السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. اللهم آمين. فقد صح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويصل الحديث عن آيات سورة الأحزاب، تلك الآيات التي وجهت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، التي عقبت بقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآية. وسبق وذكرنا أن قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية، كان لها سبب نزول صحيح حاصله أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الرجال يذكروا ولا نذكر؟ فما لبثت إلا وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها. فهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة. والناظر في الخطاب الذي وجه آنفا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم والممعن للنظر في ذلك يرى أن الخطاب وإن كان موجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه أيضا لعموم نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال في كتابه الكريم: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه هذا القرآن فالقرآن له نذير، وهو بالقرآن مخاطب وعن القرآن محاسب. الناظر إلى الآيات السالفة يرى أنها تدور حول أمر، وهو حفظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ نساء المؤمنين، بداية بالتحذير في قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكذلك قبلها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أو قول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكلها آيات يحفظ الله سبحانه وتعالى بها المؤمنات، يحفظ الله سبحانه وتعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ولما سلف، ولأن الخطاب يشمل بعمومه نساء المؤمنات، فأيضا هذه أوامر يحفظ بها عرض المرأة المسلمة، وتحفظ بها المرأة المسلمة من الدنس، وتحفظ بها المرأة المسلمة من الرذيلة. فكما لا يخفى عليكم أن كل السبل التي توصل وتؤدي إلى هذه الفاحشة المنكرة، فاحشة الزنا، قد سدت. أعني أن كل سبيل يوصل إلى هذه الفاحشة سد أمامنا، سد أمام الناس، حتى لا يقع شخص في هذه الجريمة النكراء. ففي الآيات الكريمات منعت المرأة من الخضوع بالقول، ذلكم الخضوع الذي يطمع فيها الرجال، وأمرت المرأة بالقرار في البيت لأن خروجها يجعلها تستشرف للرجال ويستشرف لها الرجال، وكذلك يستشرفها الشيطان، على ما مضى من قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يقول لها الشيطان: إنك لا تمر بأحد إلا أعجبتيه. فأمرت المرأة بالقرار في البيت دفعا لهذه الرذيلة النكراء، دفعا لهذه الفاحشة، فاحشة الزنا. وكذلك كل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة كما سلف قد سد. فسفر المرأة بدون محرم ذلكم الذي قد يؤدي إلى احتكاكها بالرجال واحتياجها للرجال ويؤدي إلى طمع الرجال فيها، منعت منه المرأة في جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد من غير وجه في الصحيحين، أعني في البخاري ومسلم وغيرهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها محرم، وذلك حفاظا على المرأة من الوقوع في هذه الفاحشة، من الوقوع في يد ليست بأمينة تعبس بها أو تؤذيها أو تنتهك عرضها. وكذلك أيضا منعت المرأة من الخلوة بالرجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، كذا قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وقال كما سمعتم آنفا: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ أي هل يؤذن الحم الذي هو قريب الزوج كأخيه كابن عمه أن يدخل على المرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، أي خطر الحم كخطر الموت. فلهذا منعت المرأة من الخلوة بحماها الذي هو أخ لزوجها أو الذي هو ابن عم لزوجها، أما والد زوجها فهو محرم لها على التأبيد، لأن الله قال في كتابه الكريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فأبو الزوج محرم لها على التأبيد. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخلو برجل لا يحل لها، فإن ذلك يتسبب في الفاحشة والعياذ بالله. وقد روي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله لقد بلغت من العمر 80 عاما ولقد مات مني، يعني شيئا ما لعلكم تفهمون، وأخشى إن خلوت بامرأة أن يأتي الشيطان ويوقعني في الرذيلة والعياذ بالله. ومن هذا الباب أيضا، أعني منع المرأة من الخلوة بالرجال، منع المرأة من الخلوة بالرجال، قال صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فأحذر نفسي وأذكر نفسي وإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات من الخلوة بمن لا يحل لنا أن نخلو بهن. فلا يحل لامرأة أن تخلو برجل يدرسها درسا خاصا حتى لو كان الدرس يتعلق بالعلوم الشرعية فضلا عن علوم الدنيا، فإن الشيطان يحضر مثل هذه المجالس. قال عليه الصلاة والسلام: ما قد سمعتموه محذرا، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ولا يحل لامرأة أن تذهب إلى طبيب يخلو بها لعلاج، ولا إلى شيخ يقرأ عليها قرآنا لعلاج هو الآخر. وهكذا فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من زلت قدمه في هذا الصدد، فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني كان أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني 100 شاة ووليدة، أي أدفعها للرجل الذي انتهك عرض امرأته. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، الشاة والوليدة رد عليك، الشياه والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس، أي اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فكان هذا كله من جراء خلوة العامل بامرأة الرجل. فهذا السبيل الموصل أو الموصل إلى الفاحشة سده النبي صلى الله عليه وسلم من أصله. ونهيت المرأة كذلك عن مصافحة الرجل الأجنبي. ففي الأثر عن ماقل بن يسار مرة من قوله ومرة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكذلك تمايل المرأة وإمالتها للرجال وتغنجها وتكسرها في المشي، كل ذلك نهيت عنه المرأة. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، أي هن في أنفسهن مائلات مميلات لغيرهن من الرجال إليهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فمنعت المرأة أيضا من التبرج المزري المخزي الموقع لها وللرجال على السواء في الفاحشة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن ثم لا يجوز للمرأة ولا يحل لها أن تكشف عن شعرها أو تكشف عن ساقيها أو تكشف عن ذراعيها. فجدير بكل ولي أمر أن يضبط بناته وأن يضبط نساءه، جدير بكل رب أسرة أن يقوم على بناته كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل شيء من شأنه أن يؤدي إلى هذه الجريمة النكراء منعت منه المرأة كما سمعتم. فكل شيء يؤدي إلى الرذيلة ممنوع، وكذلك تلك الصور الفاضحة التي فيها كشف عن الشعور وكشف عن السيقان كلها محرمة. وجدير بكل رب أسرة أن ينظف بيته من هذه القاذورات ولا يدخل بيته مجلة من المجلات فيها تلك القاذورات، وليتفقد أحوال الأبناء وأحوال البنات. هذا وإما يجدر التنبيه عليه أن يحافظ الوالد على ابنته من خطيبها أو من خاطبها الذي يخطبها، فكثير من عامة الناس لا يتفطنون لذلك ويرون أن الخطبة أو عفوا أن الخطبة تسوغ للخاطب أن يخلو بالبنت، وهذا لا يحل ولا يجوز كما هو معلوم. فالخاطب لا يزال رجلا أجنبيا. فأما الآباء الذين يدفعون ببناتهم المخطوبات مجرد الخطوبة إلى الخاطب يعبس بها كيف يشاء وتغلق عليهم الأبواب، فهذا أب أقرب إلى الدياسة منه إلى الوقار وإلى العفة وإلى الحشمة وإلى الاحترام. فجدير بالأب أن يتفطن لذلك. وعلى الآباء أيضا الذين يزجون ببناتهم في الجامعات أن ينظروا ماذا تصنع تلك البنات خلف أسوار الجامعات مع الزملاء والزميلات. فثم فسق وفجور في الأماكن العامة وفي الأماكن الخاصة بين البنين وبين البنات. فعلى كل أب غيور على دينه أن يحافظ على ابنته، وعلى كل وال وكل مسؤول وكل عميد لكلية وكل صاحب مكان تحت رعايته قوم أن يتفقد أحوال من هم تحت يديه. فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بكل مسؤول وبكل أب غيور أن يحافظ على حدود الله وأن يحافظ على محارم الله لا تنتهك ولا يعبس بها قدر الاستطاعة. ونهيب بالجميع أن يتذكروا حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل ذلك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وفي حدود الطاقة وفي حدود الاستطاعة كما هو معلوم. إذا لم نفعل فإن سفينتنا التي نعيش فيها كلنا توشك أن تغرق وتوشك أن تهلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فالشوارع المليئة بالتبرج، وكذا التكدسات الموجودة في الجامعات وفي المسارح والملاهي والحدائق والمنتزهات العامة، يجب أن يكون هناك من ينكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وكل راع مسؤول عن رعاياه، ويجدر أيضا بكل مسؤول عن المجالس المحليات ونحوها ممن بيدهم سلطة أن يغيروا قدر استطاعتهم، ولا يليق أن تعلق في بلادنا مصر الآمنة إن شاء الله تعالى الصورة الفاضحة على الشوارع التي تبرز مفاتن النساء والتي تثير الشهوات وتثير الكوامن. فالجدير بكل مسلم بلي أمرا أن يتقي الله عز وجل في من هم تحت يديه. فالمؤمن للآيات التي في الكتاب العزيز يرى لزاما على كل مستطيع أن يغير المنكر بلا منكر أشد أن يقوم بتغيير ذلك قدر استطاعته وقدر جهده، وأن يتواصى بالحق وأن يتواصى بالصبر. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ذلك حتى تحفظ لنا بلادنا آمنة سالمة مطمئنة. فأنتم تعلمون بارك الله فيكم علماؤكم وعوامكم المسؤولون والمسؤول عنهم، الكل يعلم أن عذاب الله سبحانه ينزل على العباد بسبب المعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصيبة لا تخص الأفراد فحسب، بل تشمل الأمم والجماعات كذلك. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فجدير بكل مسلم يستطيع فعل خير أو تغيير منكر أن يبادر بإزالة المنكرات، حفاظا على نفسه أولا من عذاب الله، وحفاظا على أمته وبلاده، وحفاظا على المسلمين وعلى المسلمات. أرجع إلى التأويل. يقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا ترقي، فالإيمان هنا أعلى من الإسلام. ومن الدليل على ذلك أيضا أنه إذا اجتمع مع الإسلام كان في مرتبة أعلى، قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وسبق وأن القنوت بالتاء يطلق على الطاعة كما يطلق على طول القيام في الصلاة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ويطلق كذلك على السكوت والصمت. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. ويطلق على الدعاء كذلك، فالدعاء قنوت، ومنه قولهم القنوت في الفجر. وهنا القانتين والقانتات تشمل كل هذه الصور، ويضاف إلى النساء القانتات المطيعات للأزواج كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي حافظات لغيب أزواجهن، أي حافظات لأزواجهن في الغياب، عندما يغيب الزوج تحفظ في نفسها وتحفظ في ماله. قال تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله. قال تعالى: والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، أي الصادقين في حديثهم، وكذلك النسوة الصادقات. فعلى الكل أن يتحلى بهذه المكارم من مكارم الأخلاق، صدق حديث كما وشأن الأنبياء والصالحين عموما، فالكل كان يتحلى بالصدق. ولقد أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وذكر الله نبيا كريما من أنبيائه وهو إسماعيل عليه السلام، وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فصدق عموما وصدق الوعد خصوصا، كل ذلك نطالب به، وكما قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله من الكذب. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وتعلمون بارك الله فيكم بركة الصدق، وأنه من جاء، قال كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان من الثلاثة الذين خلفوا، كان من الثلاثة الذين تأخرت توبة الله عليهم 50 ليلة، ومنع المسلمون من تكليمهم 50 ليلة. قال: لما صدق الله عز وجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو قعدت بين يدي أحد من أهل الأرض لاستطعت أن أخرج منه بمخرج، ولكن يا رسول الله قد علمت لو كذبت عليك فإن الله عز وجل يوشك أن يسخطك علي. وأخبر النبي بما كان من أمره من التخلف عن الغزوة، وأنه تخلف بلا سبب، فكان صادقا في قيله، فماذا كان وبعد ابتلاء مر به هجران لمدة 50 ليلة، أنزل الله تعالى التوبة عليه. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، هكذا قال الله لهم، فتح باب التوبة لهم. أما الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق، فقد نزل فيهم قرآن قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. فعلى الكل أن يتحلى بالصدق، على الكل أن يتحلى بالأمانة. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب في مواطن منها الإصلاح بين الناس، وحمل البعض الكذب في هذا الحديث على التعريض، وأجراه البعض على ظاهره، وكذلك إرضاء الزوجين، والله أعلم. قال تعالى: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، الصبر بكل أنواعه، سواء كان صبرا على طاعة الله، على أوامر الله عز وجل، فالصابر عليها، أعني الذي حبس نفسه ممتثلا أمر الله وممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطيعا لله ورسوله، فهذا من الذين أثني عليهم. وكذلك الصابر على البلاء، والصابر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. فالصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس من أشد أنواع الصبر ومن أشق أنواع الصبر، الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. فالصبر بكل أنواعه انتظمته الآية الكريمة التي بين أيدينا والصابرين والصابرات، سواء كان الصبر على الأوامر التي أمرنا الله بها أو الامتناع عن المناهي التي نهانا الله عنها، أو كان صبرا على الضراء الضر في البدن، أو على الخوف والجوع ونقص من الثمرات، أو كان صبرا على جهالات الأغبياء الجهلاء، إلى غير ذلك من صور الصبر انتظمته الآية الكريمة. وتعلمون بارك الله فيكم أن حال المؤمن يدور بين أمرين، إما نعمة مزداة أو ابتلاء قد حل به، فعلى المؤمن في كل الأحوال أن يدور أيضا بين الأمرين، بين الشكر وبين الصبر، أن يكون شاكرا أو يكون صبورا، شاكرا للنعماء صبورا على البلاء. وفي هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فعلى المرء المؤمن وقد علم أن أيام الدنيا تتداول، يوم فيه رخاء ويوم فيه ابتلاء، كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا. فالدنيا تتقلب، يوم لك تسعد فيه ويوم آخر فيه تبتلى، فعليك أن توطن نفسك دائما على قول الحمد لله على النعماء، الحمد لله على الضراء، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال. فهكذا ينبغي أن نوطن أنفسنا على الحمد على كل حال، عند سعة الأرزاق نحمد، عند قلتها نحمد، عند العافية نحمد، عند البلاء نحمد، عند خروج نفوسنا وأرواحنا من أجسادنا نحمد الله عز وجل، وهكذا دائما وأبدا. قال تعالى والصابرين والصابرات، والرجال والنساء في هذا سواء، وإن كانت النسوة يدخلن في قوله تعالى والصابرين، إذ الخطاب للرجال يشمل الرجال والنساء، ولكن مزيد تخصيص ومزيد اهتمام بالنساء. قال تعالى والصابرات، ثم قال تعالى والخاشعين والخاشعات، أي الخاشعين لربهم وكذلك الخاشعات، الخائفون من عذاب الله، الوجلون من لقاء الله عز وجل، هؤلاء. وأيضا النسوة اللواتي على هذه الشاكلة سيأتي ما أعد لهن من الأجر العظيم. قال تعالى والمتصدقين والمتصدقات، والمتصدقين أي نفعهم متعدي، ليس أمرهم بقاصر على أنفسهم، ليسوا فقط في أنفسهم ذاكرين لله، ليسوا فقط في أنفسهم يصلون، إنما نفعهم يتعدى لغيرهم. والمتصدقين والمتصدقات، فحث على الصدقة وأمر بها وترغيب فيها في عدة نصوص من الكتاب العزيز والسنة المباركة. ترغيب، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ترغيب في قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ترغيب في الإنفاق كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق عليك. ترغيب في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، أي لا تعددي تقولي تصدقت على فلان وفلان وفلان، فإنك إن فعلت عددت عليك أيضا نعم الله تبارك وتعالى، فنعم الله عليك أعظم مما فعلتيه. يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، أي لا تضيقي في النفقة فيضيق عليك. في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يا رب أخلف على المنفق المحسن بالحلال، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي يا رب أتلف أموال البخيل الممسك. هكذا ينادي الملك كل صبيحة تطلع فيها الشمس، ملك يدعو للمنفق بأن يخلف الله عليه، وآخر يدعو على الممسك أن يتلف الله تبارك وتعالى أمواله. فالجدير بالذكر أو الذي يجدر بالمؤمن أن يسلكه في هذا السبيل أن ينفق يمينا وشمالا في طاعة الله عز وجل. قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وقال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فعلى المرأة التي هي ذات يسار، على المرأة الغنية وعلى الرجل الغني، على كل منهما أن يبذل من المال ما يستطيع إن كان يريد الأجر وجميل الثواب، إن كان يريد الأجر وجميل الثواب. وها هي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كانت وليست في حاجة إلى كبير مال، كانت في بيتها تمعس المنيئة، أي تدلك الجلود تمهيدا لدباغتها، حتى تأتي بمال تتصدق به على الفقراء وعلى المساكين. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ذات يوم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتذارعن، أي ينظرن من أطولهن ذراعا، فكانت أطولهن ذراعا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فكنا يتوقعن أن تموت سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول أزواجه أو أول زوجة تموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا كان؟ كانت زينب رضي الله عنها أول زوجة تموت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فعلمت نساء النبي أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: أطولكن يدا، أي بالصدقة. فالجدير بكل مريد للخير لنفسه ولآل بيته أن يبادر بالصدقة، فإن الله يخلف عليه أن يعطي ذوي القربى إن كانت له قرابات فقراء. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن كان له جيران فقراء فليبادر بإعطائهم، فليبادر بإعطاء الجار الفقير وليبادر بها طي ذوي القربى الفقراء. قال تعالى: والمتصدقين والمتصدقات. وفي هذا الصدد يجدر بالتنبيه أن نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنفقت من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك. وفي رواية: أيما امرأة أنفقت من مال زوجها عن غير إذنه، عن غير إذنه، أي عن غير إذنه الصريح، فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن النصف، الخازن القائم على أمور البيت كالخادم أو الذي بيده المفاتيح أو الذي بيده أن يعطي، أو بمثابة الخازن القائم على الخزانة أو أمين المخزن كما يسمونه. فهناك أمين مخزن بخيل يأمره سيده بالإعطاء فيبخل، فهنا يرغب النبي الجميع في الصدقة. أيما امرأة أنفقت من بيت زوجها، في رواية بالمعروف وفي رواية غير مفسدة، عن غير إذنه فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة تخرج شيئا يسيرا بالمعروف لا يضر بميزانية البيت فهي مأجورة، والزوج مأجور كذلك بإذن الله تعالى. فليتجه الجميع إلى النفقة حتى يبارك في القليل، حتى تدفع عنا الأمراض، وحتى تدفع عنا الأوبئة. فدعوة فقير سددت جوعته قد تصيبك وتصيب أهل بيتك بخير، ويدفع الله بها عنك مصارع السوء بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. حث على الصيام، صيام النفل بعد الفرض، والنصوص في هذا كثيرة جدا في فضل الصوم، لا وجه لذكرها الآن، فلها محل آخر إن شاء الله تعالى. والموقع هنا: والصائمين والصائمات، قبل قوله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات، ينم عن أمر ورد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا في الآية الكريمة: والصائمين والصائمات، عقبت بقوله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. فمريد العفة إما أن يتزوج، وهذا الأمثل والأتبع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالزواج، وجدير بالأب الموسر أن يبادر بتزويج ولده، ولا يلزمه أن ينتظر به حتى يتخرج من الجامعة. فبدلا من أن ينظر الولد بعينيه بخائنات الأعين إلى هذه الفتاة وإلى تلك، بل وليس بخائنات أعين، بل بتبجح إلى نسوة وفتيات أجنبيات، بدلا من هذا العبث فليزوجه أبوه إن كان الأب موسرا، إن كان الأب موسرا فليبادر بالسعي إلى عفة ولده. فوالله لن تنفعه جامعة إذا أتى يوم القيامة وقد ارتكب فاحشة كبيرة من الكبائر، تنكد عليه الفاحشة دنياه، في دنياه وفي أخرى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور، يأتيهم لهب من أسفل منهم فيحرق فروجهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني عياذا بالله من ذلك. فجدير بكل أب موسر أن يبادر بتزويج ولده حفاظا على الولد من الفواحش، وغضا لبصر ولده ومنعه من الرذائل، وأيضا سعيا إلى الإنجاب وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباين بكم الأمم. وأقول: ليس بلازم أبدا أن ينتظر بالولد إلى أن يتخرج من الجامعة، بل الولد الجاد يسعى أيضا في الرزق الحلال الطيب سواء كان طالبا أو متخرجا، ويبادر بعفة نفسه. وإن عجز عن الزواج بالأبكار لارتفاع الصداق مثلا، فهنالك الثيبات. وقد اتجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وافق على الزواج بخديجة ثيبا، كانت ثيبة، تزوجت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم برجل ورجل آخر بعد هذا الرجل، ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ من العمر 25 سنة، وخديجة ثيب رضي الله عنها تكبره 15 عاما، أي 40 سنة، ومع ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يحمل على تحصين الفرج بلا شك. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قيل: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. لقد قبل موسى عليه السلام أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه صلى الله عليه وسلم. فأكرر وأذكر نفسي وإخواني المسلمين، الآباء ومن قاموا على ولاية قوم، أن يبادروا بتزويج الشباب وبتزويج الفتيات إن كان الشاب مستطيعا، وإلا أعانوه. وقد قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال أيضا ربنا بعد ذلك: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله عز وجل. فجزاه الله خيرا ذلكم الأب الذي سعى في تزويج ولده ما دام مستطيعا لإعانة ولده على أمور الزواج. فالتيسير التيسير في أبواب الحلال، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قال تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. حافظين فروجهم من ماذا؟ حافظون لفروجهم من الزنا، تلك الفاحشة المروعة المرهبة، أعاذنا الله وإياكم ونساءنا ونساءكم منها. حافظون لفروجهم أيضا مما يفعله من يفعلون فعل قوم لوط. حافظون لفروجهم أيضا من الاستمناء القذر الذي يفعله شرار الشباب وتفعله الشريرات من الفتيات الذين واللواتي لا يراقبون ربهم حق المراقبة. ولقد ذهب إلى تحريمه كثيرون من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مستدلا بقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي فمن ابتغى ما وراء الأزواج وما وراء ملك اليمين فأولئك هم العادون، استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم ذلك الاستمناء القبيح، ثم إن الرسول لم يرشد إليه أبدا، بل قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذه وصية النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالجدير بنا جميعا أن نلزم حدود الله، فحفظ الفرج عام من الزنا واللواط والعياذ بالله، ومن الاستمناء القبيح، وكذلك من التكشف والتعري. ففي حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. ولهذه الجزية الأخيرة فقه في محله إن شاء الله تعالى. قال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حث على الإكثار من ذكر الله عز وجل، حث على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، حث للرجال والنساء على السواء. ألا فلترطب الألسن بالإكثار من ذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ومن أعظم فوائد الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، ففي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الآية الكريمة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال فريق من أهل العلم في تفسير ذلك: ولذكر الله عز وجل للعبد إذا ذكره العبد أكبر من ذكر العبد لربه تبارك وتعالى. ولا يخفاكم أن من أجل مقاصد العبادات وتشريعها إقامة ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. بل والجهاد شرع لإقامة ذكر الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فعلينا بالذكر تطمئن به القلوب، ترطب به الألسن، تقوى به الأبدان، تستقر به الأرزاق، ترتفع به الدرجات، تحط به الخطايا، تخنس به الشياطين، تتنزل به الملائكة. يذكرنا الله في من عنده، أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنستقبل الآن بعض اتصالات إخواننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يسددني في الإجابة عليها. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
عندي سؤال يا شيخ: هل يجوز تسديد ديون من أموال ربوية مع العلم أن الدين، مع العلم أن صاحب الدين يطالب أمواله بشدة، والمديون ليس له من أين يدفع الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي الجملة لا يجوز تسديد الديون من الأموال الربوية. في الجملة لا يجوز تسديد الديون من الأموال الربوية، ولكن إذا دعت ضرورة لذلك فسددتيها من الأموال الربوية لكونك ستودعين في سجن أو نحو ذلك، فتكون الأموال في الذمة وتخرجي قدرها بعد ذلك على سبيل التخلص منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ربنا يجزيك من فضله ويثبتك وينفعنا بعلمك يا رب، واجمعنا وإياك مع النبي.
ولك بمثل السامعين.
ربنا يعزك يا رب.
محمد وسلم.
بعد إذن فضلتك، كنت عايز أسأل بخصوص الزواج، يعني لو شاب مقبل على الزواج، ففي الأيام الحالية بيتفقوا إن الشاب عليه غرفتين مثلا والشاب عليها غرفتين، فماذا اتفاق هذا مع الشرع؟ يعني هل الشاب هو اللي عليه كل حاجة؟ ولو مشي مع العادات فهل هذا يخالف الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فابتداء، لا تلزم المرأة بأي شيء من تكاليف الزواج على الإطلاق، بل لا الصداق كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الصداق بما استحللت من فرجها. فالمرأة لا صداق، لا تلزم ولا يلزم أولياؤها بأي شيء، لا تلزم المرأة ولا يلزم أولياؤها بأي شيء، بل يتقبض الصداق مقابل الاستمتاع بها. ولقد قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة لها صداق، لكن إن تطوعت أو تفضلت أو تفضل أهلها بأن يأتوا لها بشيء فمشكورون محسنون. ولقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بخميل له أداب، مثل الشال الذي له أداب، بوسادة من أدم حشوها ليف، أو وسادة من جلد محشوها بالليف، وكذلك بقربة، أو كما في الأثر بقربة. فالحاصل، إذا جهز الأب ابنته بشيء فلا مانع، بل إن كان مسرا يستحب له ذلك، لكن من غير إيجاب على البنت ولا على أهلها. ثم إن الصداق الذي يقدمه الرجل قد يتمثل في مال نقدي، أو في ذهب، أو في مال وفي ذهب، أو في قائمة عفش. فالصداق يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا، أعني ممكن أن يكون الصداق أموال تدفع نقدية، وممكن أن يكون الصداق عفش يجهزه الزوج ويكتب باسم المرأة كصداق لها. وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ فيه أيضا التمس ولو خاتما من حديد. فيه أيضا ما روي أن النبي قال لعلي: أعطي فاطمة شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين دروك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ فيه أيضا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يجوز أن يكون منه شيء مقدم، يجوز أن يكون منه شيء مؤخر، كل ذلك جائز إذا اتفق الزوجان عليه، ولا مانع أبدا. أذكر بهذا لأن بعض إخواني الذين يفترض أنهم على علم يقول بعضهم: القائمة قائمة العفش بدعة. فقل: أبدا، هذا جهل وتخبط إذا قال قائل قائمة العفش بدعة، لأن صداق المرأة تمثل في العفش، قد يتمثل في العفش، قد يتمثل في العفش وشيء من المال، قد يتمثل في العفش وشيء من المؤخر، قد يتمثل في العفش وذهب. فعلى التراضي، ولا شيء في هذا يدخل في البدع أبدا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
عندي بعض الأحاديث يا فضيلة الشيخ أريد تصحيحها، بارك الله فيك.
سل وأوجد، وفيك بارك الله.
الحديث الأول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم تصب أنفه الأرض. هذا الحديث الأول.
هذا الحديث لا يثبت، لا صلاة لمن لم تلصق أنفه الأرض لا يثبت. وهذا يجرني إلى شيء، ألا وهو أنه قد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو أعضاء أو أعظم، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. لما ذكرت الجبهة أشار بيده إلى جبهته وأنفه. هذا الذي أشار بيده إلى جبهته وأنفه على التحرير ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو طاووس ابن كيسان الراوي عن ابن عباس. فتفسير الجبهة التي هي الجبهة مع الأنف ليس من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على التحرير، إنما هي فعل طاووس وعليه. فالسجود على الأنف مستحب وليس بواجب، بمعنى أن الذي يسجد على جبهته وأنفه ترتفع صلاته صحيحة، لكن أسوب وأصح وأشد استحبابا أن تلصق أنفه بالأرض. ذكرت ذلك لأن بعض إخواني غفر الله لهم وعافى الله عنهم أخذوا برأي ضعيف فقالوا ببطلان صلاة من ارتفعت أنفه عن الأرض، وهذا الكلام كلام مرجوح والجمهور على خلافه. فالذي ترتفع أنفه عن الأرض صلاته لا تبطل، لأن الحديث أولا متكلم فيه الذي هو لا صلاة لمن لم تلصق أنفه الأرض، ثانيا تفسير طاووس تفسير الجبهة بأن الجبهة مع الأنف ليس من قول النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، إنما من قول طاووس ابن كيسان بارك الله فيك. الثاني
سأطرح الحديث يا شيخ ثم أغلق السماع إن شاء الله. الحديث الثاني: من زار أخا له في المساء ظل 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء. والحديث الثالث
لا يثبت هذا الحديث،
لا يثبت.
نعم.
طيب الحديث الثالث أيضا: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
إسناده ضعيف لكن معناه ثابت بآيات كريمات.
نعم. الحديث الرابع بارك الله فيك: قصة قابيل وهابيل، هل الله سبحانه وتعالى لم يتقبل من قابيل القربان لأنه كان يقدم أرض الزروع وأرض الأنعام أم ماذا؟ والسؤال الأخير بارك الله فيك يا شيخ: بالنسبة للإمام البخاري، هل كان يروي عن مدلسين كالأعمش مثلا؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن قابيل وهابيل فلم يرد ذكرهما بالاسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح، إنما ورد الإجمال في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. لكن اسمهما أخذ من بعض الروايات عن الصحابة والتابعين ومن الإسرائيليات، هذا شيء. شيء آخر، ورد في الإسرائيليات والموقوفات على الصحابة والتابعين ما ذكره الأخ الكريم من أن قابيل القاتل لما تقرب إلى ربه كان كلما وقعت يده على شاة استثمنها وقال: هذه أفضل من غيرها، حتى يصل إلى أدنى شاة وأخذ أشد الشياه هزالا فتقرب بها، وكان كلما ذهب إلى سنبلة خضراء قال: هذه جيدة أخذ أردأ منها، حتى وصل إلى أردأ السنابل. وكذلك في المقابل هابيل كان كلما وقعت يده على شاة قال: هذه ليست جيدة أبحث عن أفضل منها، حتى وصل إلى أفضل الشياه. ذلك كله ليس عن رسولنا الأمين منه شيء ثابت أبدا، إنما هي موقوفات ومن أقوال التابعين ومن الإسرائيليات، فالله أعلم. أما عن رواية الإمام البخاري عن بعض المدلسين فنعم، قد روى الإمام البخاري في صحيحة عن طائفة عرفوا بالتدليس كأبي إسحاق السبيعي، كالأعمش، كالحسن البصري، كقتادة، ولكنه انتقى أحاديثهم، أو عفوا ما روى لهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. ولقد قبل العلماء مرويات البخاري في هذا الصدد عن هؤلاء القوم، لأنه انتقى من أحاديثهم ما قد صحت وثم قرائن أخر المقام لا يحتملها في محلها إن شاء الله تبرز وتوسع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ لو سمحت.
نعم.
ثلاث أسئلة. سؤالي الأول.
ارفعي الصوت لو تفضلتي.
بالنسبة لفضل الصيام.
نعم.
يوم بالنسبة لفضل الصيام. صيام يوم وإفطار يوم. هل يجوز إفراد يوم مثل الجمعة أو السبت أو الأحد في الصيام بحسب الترتيب؟ إفراد اليوم ده يجوز إن إحنا نصوم في يوم من الأيام دي مفرد؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل استعمال السبحة في الأذكار المستحب فيها أعداد كالصلاة على الرسول وغيرها مستحب أم لا يجوز؟ السؤال الثالث، حكم اتباع المرأة للجنائز بالضوابط الشرعية؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما صيام يوم الجمعة منفردا إذا كان من عادة الشخص أن يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا توافق جمعة أو سبت أو غير ذلك فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بقوله أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، بيّن الجواز بهذا الحديث والله أعلم. أما عن السبحة فالأفضل التسبيح باليد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، ورد في رواية بيده ورد في رواية ثانية بيمينه، يعني في ثلاث روايات. رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، رواية كان يعقد التسبيح بيده، رواية كان يعقد التسبيح بيمينه. رواية بيمينه من ناحية السند شاذة وإن كان المعنى قد يقتضيها. فالأفضل التسبيح باليد اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عجز الشخص عن ضبط الأعداد بيده جاز له عند كثيرين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن يستعمل السبحة وصولا إلى العدد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجمالا. أما عن السبحة عموما فلم يرد فيها أي خبر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا. أما عن اتباع المرأة الجنائز فلقد قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. فالمرأة تمنع من اتباع الجنائز كما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها. أما الحديث الذي فيه أن النبي قال لفاطمة من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم يا رسول الله. قال هل بلغت معهم الكدي، يعني المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الحديث ضعيف سندا ومتنا والله أعلم. فعليه يكره للنساء اتباع الجنازة هذه مسألة، وزيارة القبور مسألة أخرى تقدم الكلام فيها والحمد لله والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدعو بس حضرتك أنت تدعي لابن ابني لسه مولود امبارح.
الله يبارك لك فيه وللمسلمين والمسلمين.
اللهم أمين. الله يكرمك يا رب.
بس اختاري اسما جيدا.
إن شاء الله. طب قولي اسم كده. إحنا
لا تختاري لا تختاري.
ياسين وعمر وعلي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم أيضا التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين مستحب. سمي محمدا، سمي إبراهيم، سمي صالح، سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن، أسماء طيبة. لا تسمي اسما جاءنا من بلاد الكفر، ولا اسم ممثل فاسق، ولا اسم لاعب كرة متهور طائش، إنما سمي اسم شخص صالح يذكر ولدك به. والأنبياء والصالحون بنو إسرائيل، حتى بنو إسرائيل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مريم أخت هارون وبنت عمران وموسى أخو هارون وابن عمران، كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم.
يعني أسمي حضرتك علي؟
نعم
علي،
علي أنعم وأكرم،
الحمد لله،
علي مبشر بالجنة يحب الله ورسوله،
الحمد لله،
ويحب الله ورسوله زوج ابنة رسول الله
عليه أفضل
أبو الحسن السلام. رضي الله عنه
عليه أفضل الصلاة والسلام. طب هسأل حضرتك سؤال بعد إذنك.
نعم.
أنا جدته، هل ينفع ان انا مثلا لو ابوه مش قادر يجيب العقيقه انا اجيب العقيقه؟
يجوز.
يجوز.
وجزاك الله خيرا، وهذا من التعاون على البر والتقوى.
الله يكرمك يا رب، جزاك الله كل خير. طب اسال حضرتك سؤال تاني بعد اذن حضرتك فضيلتك. انا كان في فلوس في اللي هو كنت حاطاهم في الدفتر، يعني كنت جايبه بيها شهادات لابني، وعرفت ان الفايده بتاعتها حرام، فاخدت الاصل والفايده كنت حطاها في دفتر بطلعها للناس غلابة، يعني بيأكلوا ويشربوا منهم، بس غلابة جدا جدا يعني، كنت واحدة هي متحملة كده، فعرفت قالوا لي اسألي عشان ممكن يكون حرام، فهل دوت أنا علي وزر؟
لا بقيت لا, لا, لا ليس عليك وزر.
طب بقيت الفلوس أعمل فيها إيه؟ أسيبها؟
لا، ممكن ممكن تعطي هذه الفوائد إما لفقراء مساكين أو في مصالح عامة، بس ابتعدي عن المساجد.
آه
ابتعدي عن المساجد.
لا، هم الناس فقراء جدا، وواحدة متكفلة بيهم.
لا بأس، لا
يعني أسيبها أديها لهم، ما فيهاش مشكلة.
لا حرج إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
طيب
يا فضيلة الشيخ.
طيب.
طب أقول لحضرتك ثواني.
نعم.
لو حد برضو سلف مني من هذا الفلوس وسددها لي تاني، هل أشيل برضو وزر؟
لأن لا نحب أن تبقى في حوزتك حتى لا يأتيك الشيطان بعد ذلك.
لا أعوذ بالله.
فيبخلك. فلا نريد. لا نريد منك أن تتداوليها، تخلصي منها، بارك الله فيك.
الله يكرمك يا رب، جزاك الله كل خير.
وياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. أيوة نعم، السلام عليكم.
جزاكم الله عنا كل خير يا.
وياكم.
يا علماء أنا الأجلاء.
الله يغفر لنا ولكم يا رب.
لي ثلاث أسئلة أرجو الله أطيل على حضرتك.
تفضلي.
توفى ابي
رحمه الله
وترك ثلاث بنات وثلاث صبيان.
اذا ذكرت توفى ابي قولي رحمه الله.
وترك لنا بيت كبير ومحلين.
نعم. بعدين
بعد ان توفى طلبنا حقنا في الميراث.
نعم.
وفجاء اخ منهم بدون، يعني هو هقول لحضرتك، يعني هو يعني لا عاجز ولا مريض، بل بالعكس هو اكتر اخ فينا اتعلم واخد حقه، ووالدي جوزه وجاب له شبكه وجاب له عفش وكل حاجه، اكتر واحد في الصبيان يعني، التانيين ممكن ما اخدوش حقهم زيه. فحضرتك بعد ما توفى ابي جينا نطلبه حقنا في الميراث، فقال لنا ان والده كتب له المحل وهو عايش باسمه، فايه حكم الشرع بذلك؟ احنا دلوقتي مش عارفين ناخده حقنا، لان البيع البيت مثلا لو البيت اتباع مرتبط بالمحلين، محدش هيقدر ياخد البيت غير بالمحلين، فهو كده وقف البيت بيعه بالمحلات، فاحنا ناخده حقنا ازاي؟ احنا نعمله ايه وحكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي الحقيقة هذه مسألة خاصة ينبغي أن تعرضيها على الصالحين من أهل بلدك ويتدخلوا في القضية لحلها، ولا أحب أن تسترسل أختي الكريمة في ذكر ما يتعلق بأخيها أمام الملأ، فقد تكون له وجهة نظر معينة فتكون قد ظلمته ببث أمره على الناس. فأنصحك أن تذهبي إلى بعض الصالحين في بلدتك أو في الحي الذي أنت منه ويتدخلون في القضية لحلها، والله المستعان. وأذكر هذا الأخ بالله، أذكره بالله أنه إذا جار على أخواته فإنه يرتكب كبيرة ترديه في جهنم والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فأحذر هذا الأخ من أكل ميراث البنات من أكل ميراث البنات، قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، فاتق الله في نفسك، وليتق الله كل امرئ في نفسه، ليتق الله من يفجر وينقض على أموال البنات ويأخذها ظلما وعدوانا، فالله قادر على الانتقام منه. وكم رأينا بأعيننا، وكم يرى إخواننا الذين يشاهدوننا، كم رأينا من ظالم غشوم سطى على أموال أخواته البنات، أو سطى على أموال المساكين والأيتام، وكم أنه ابتلي إما بسرطان في بدنه، وإما بمصيبة في ولده، وإما بمصيبة في ماله، ولعذاب الآخرة أشد. حتى لو سلم من كل هذا فعذاب الآخرة أشد، فلينجو امرؤ بنفسه فإن الحقوق مؤداة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، والمفلس كما لا أخفى عليكم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالجدير بكل ظالم أن يقلع عن ظلمه وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أخواته وفي أرحامه، فهو يقطع الأرحام فضلا عن اختلاس الأموال بغير حق. بارك الله فيكم. أخ، السلام عليكم. السلام عليكم. أختم المجلس بالتذكير بقول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهكذا، وكما أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذاكرين، فقد أثنى ربنا عز وجل على الذاكرات. فجدير بالمرأة أن تقلع عن اللغو وعن اللغط، وأن تكسر من ذكر الله عز وجل، ترطب بذلك لسانها، تطمئن بذلك قلبها، تتسبب بذلك في رفع درجاتها. أيضا شياطينها تبتعد، الملائكة تحفها، السكينة تغشاها، كل ذلك بذكرها لربها عز وجل. فلن تندمي أيتها الأخت الكريمة إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جئت به إلا أحد قال مثل ما قلت أو زاد على ذلك. فرطب اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل ذلك والله خير من القيل والقال. ترطب اللسان بأحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قولي ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. استغفر الله كثيرا، كذلك اعترفي لله بالذنب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تجردي من الحول والقوة بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هللي وسبحي وكبري، تسابي تنار صحيفتك يوم القيامة وتبيض. فهنيئا لمن وفق لذكر الله، هنيئا لمن رطب لسانه بذلك. أكثري من الدعاء: ورب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جعلنا الله وإياكم ونساءنا ونساءكم وأخواتنا وأخواتكم وبناتنا وبناتكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعاننا الله إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أكثروا دائما وأبدا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختم الله لنا ولكم بخير، أحسن الله لنا ولكم العاقبة في الدنيا والآخرة، أقر الله أعيننا بالنظر إلى وجهه الكريم وبالحشر مع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.